بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مندوبية السلامة والزهراء بجدة أن يقدموا لكم أبناؤنا والإبداع لفضيلة الشيخ عدنان باحارث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا يا ربنا بما علمتنا واكسبنا علما نافعا صالحا طيبا مباركا يقربنا إليك. اللهم اجمع قلوبنا على هداك واجعل اللهم عملنا في رضاك. في بداية هذا اللقاء الطيب المبارك بتوفيق الله عز وجل، أحب أن أشكر أهل الفضل في المندوبية، مندوبية السلامة والزهراء، على تفضلهم بالإعداد لهذا اللقاء، كما أشكر السادة الكرام الذين يقومون على هذا المسجد المبارك، فجزاهم جميعا خيرا عند الله عز وجل. أبناؤنا والإبداع، وقد جعلت هذا الموضوع في نقاط بعد المقدمة: أولا تعاريف، ثانيا التعصير الإسلامي لقضية الإبداع، ثالثا مجالات الإبداع، رابعا اكتشاف المبدع، خامسا صفات المبدع، سادسا حاجات المبدع، سابعا مشكلات المبدع، ثامنا معوقات الإبداع، تاسعا وسائل الإبداع، وعاشرا شخصيات مبدعة. وأسأل الله عز وجل أن يوفق لعرض هذا الموضوع على الوجه الذي يرضيه وبما يسمح به الوقت. ونبدأ أولا أيها الإخوة بالمقدمة، فأقول إن الناس في كل مجتمع تقريبا ينقسمون في العادة إلى قسمين: نصفهم وناس عاديون ليس عندهم شيء زائد ولا ناقص، وأما القسم الثاني منهم فهم في اختلاف كبير، فمنهم العباقرة ومنهم أيضا القريبون من العبقرية والأذكياء جدا ومرتفعي الذكاء، وكذلك منهم الأغبياء وضعفاء العقول. هذا التقسيم الذي يغلب عليه في المجتمعات، وقد بدأ الاهتمام بهذه الفئات وتقسيماتها منذ زمن، ولا سيما الاهتمام بالمبدعين، ويرجع الاهتمام بالمبدعين إلى 100 سنة قد خلت، وبصفة جدية قد توجه الاهتمام بالمبدعين قبل 50 سنة تقريبا اهتماما بالغا بهذه الفئات. وقد لاحظ السياسيون والقادة في المجتمعات أهمية الشخصيات المبدعة لتطوير الصناعات والخروج من الأزمات، فقد ينقدح في ذهن المبدع قضية اقتصادية أو سياسية أو حربية تخدم الأمة بأكملها، كما حصل لسلمان الفارسي رضي الله عنه حين انقدح في ذهنه قضية الخندق يوم غزوة الأحزاب المشهورة. أيها الإخوة، إخفاق المسلمين اليوم في الإبداع في هذا العصر الذي نحياه ليس هو في الحقيقة إخفاق عام، فالأمة في سلفها السابق كانت ترعى المبدعين رعاية بالغة جدا، وما أدل على ذلك من هذه الكتب الكثيرة والتراجم التي حصت جمعا هائلا جدا من أخذاذ هذه الأمة ومن نوادر الدهر من الذين ذكروا في هذه الكتب. أما اليوم فنحن في تخلف عظيم ليس هو على نهج السلف. الحاجة اليوم أيها الإخوة للمبدعين حاجة كبيرة، فليس هناك مجال اليوم للضعفاء وللمقلبة، إنما هو مجال المبدعين والمجددين والمطورين. كما أن كثرة المشكلات التي تحياها البشرية اليوم والأزمات الضخمة التي تحياها في ميادين كثيرة تحتاج فعلا إلى الشخصيات المبدعة للخروج من هذه الأزمات بأشياء جديدة تحل مشاكل الإنسان. وقد توجه الغرب لا سيما بعد الحرب العالمية الأولى والثانية إلى الاهتمام بالمبدعين اهتماما بالغا جدا لتطوير الآلة الحربية والآلة الصناعية والتنافس الاقتصادي الذي لا يخفى، ومن هذا المنطلق تظهر أهمية الإبداع كقضية مهمة في حياة المسلمين بل وفي حياة الإنسانية عموما. أولا تعاريف. الدعوة أيها الإخوة في اللغة هو الإنشاء على غير مثال سابق، الإنشاء على غير مثال سابق، ومنه قوله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض، أي الذي خلقها وأنشأها على غير مثال سابق سبحانه وتعالى. أما عند اصطلاح التربويين فيختلفون فيه اختلافا كبيرا، منهم من يقول أنه جهد ذهني تحصره في الناحية العقلية، أنه جهد ذهني متميز يصدر عنه مشروع قابل للتطبيق، جهد ذهني متميز يصدر عنه مشروع قابل للتطبيق، يعني أنه ينطرح في ذهن المبدع، في ذهن الشخص المتفوق الموهوب فكرة يمكن أن تطبق وأن تثمر وأن تنفع المجتمع، وإن كان هذا قد حصرها في الذهن. وأيضا هناك من يرى أنها رؤية جديدة غير مألوفة، ومنهم من يرى أنها تنظيم للأفكار، ومنهم من يرى أن الإبداع ربط بين أمرين منفصلين في الظاهر بطريقة منطقية، ومنهم من يرى أن الإبداع هو حل المشكلات بأسلوب صحيح لطيف. أما التعريف الذي أرتضيه والذي أميل إليه مجتهدا في ذلك هو عمل جديد ومفيد، عمل جديد ومفيد ومباح لم يسبق إليه في ميدان من الميادين المختلفة. كل ميدان من الميادين يمكن أن يكون ميدانا للإبداع في كل ميدان، وسوف تأتي معنا هذه الميادين نستعرضها. أما المبدع فهو شخص يستطيع أن يستخدم إمكانياته بطريقة صحيحة وكاملة، شخص يستطيع أن يستخدم إمكانياته المختلفة المتنوعة بطريقة صحيحة ومتكاملة. أما الفرق بين الموهوب والمبدع والعبقري ونحو ذلك فلا أحب أن أخوض فيها ولا أن أفصل فيها، فإن الفروق بينهم من الجهة اللغوية صحيحة، أما من الجهة الواقعية فكلهم يشتركون في التفوق، وإنما يختلفون في درجات التفوق، وكل من حاز درجة عالية في التفوق وحاز ميادين أكثر فهو متفوق أكثر، وكل من كان أنقص من ذلك فقد نقص من قدرته على التفوق. ثانيا التأصيل الإسلامي لقضية الإبداع. كيف نستطيع أن نؤصل هذه المسألة من الناحية الشرعية؟ هل من حقنا أن نبحث عن هؤلاء المبدعين؟ هل من حقنا أن ندفعهم؟ هل من حقنا أن نناقش هذه القضية؟ هل لها أصول إسلامية أم أنها مسألة اجتهادية لا أصول لها؟ أيها الإخوة، الإنسان كائن مكرم، كرمه المولى عز وجل من جهة التكليف، والتكليف مرتبط بالناحية العقلية، والناحية العقلية مرتبطة ارتباطا كاملا إلى حد بعيد بناحية التفوق والإبداع. يقول سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. والإنسان أيها الإخوة مكلف بعمارة الأرض ومهمة الاستخلاف فيها، وهذه المهمة لا تتم إلا بالجهود الإبداعية المتنوعة، نحتاج كل الجهود الإبداعية حتى نستطيع أن نحيا في هذه الأرض وأن نعمرها على منهج الله عز وجل. والمولى سبحانه وتعالى من فضله وكرمه سخر الكون بكل ما فيه لهذا الإنسان حتى يستغله استغلالا كاملا بالوسائل المبدعة المتنوعة، وحتى يتفرغ بعد ذلك خلال هذا الإبداع لعبادة ربه سبحانه وتعالى. والمولى سبحانه وتعالى كلف الإنسان بالتفكر في هذا الكون، والتفكر فيه أصل أصيل في قضية الإبداع. يقول سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الآيات من آخر الليل ثم يقول ويل لمن قرأها ولم يتفكر، ويل لمن قرأها ولم يتفكر. والسماوات والأرض ليست هي الكتاب والسنة، إنما هي الفلك، إنما هي الجيولوجيا، إنما هي الفيزياء، إنما هي هذه العلوم التي بثها الله عز وجل، فهي ميدان من ميادين التفوق. وحول البحث في الإنسان حين نتفكر في أنفسنا وحين نتفكر في أطفالنا وتربيتهم يقول المولى عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون
أليس من حقنا أن نبصر في أنفسنا وأن نبصر في أولادنا كيف لنا أن نسلك معهم المسلك الحسن الذي يستخرج الإبداع من نفوسهم؟ والله سبحانه وتعالى قد زود الإنسان بوسائل المعرفة من السمع والبصر، وزوده أيضا بالقلب بالفؤاد بالباطن هذا لينضج هذه المعلومات الواردة من السمع والبصر، كما قال سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فالسمع مورد للعلوم والمعارف، والبصر أيضا مورد للعلوم والمعارف، وإنما إنضاج هذه العلوم الواردة من السمع والبصر إنضاجها في القلب في هذا الفؤاد، ومن هنا يكون مخرج الإبداع والتجديد. والإبداع أيها الإخوة في نظرنا هو جزء من الحكمة التي يتفضل بها المولى عز وجل على عباده، كما قال سبحانه وتعالى: ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فقد أوتي خيرا كثيرا. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، أي استخدمه في الحق واستهلكه في الخير. ويقول: ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. والإبداع جزء من هذه الحكمة. وقد كان نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيرته المباركة أنه كان يتلمس مواطن الإبداع والتفوق والموهبة عند أصحابه رضي الله عنهم جميعا، فكان يتحسس ذلك ويجسه ويجربهم ويختبرهم ويؤهلهم لأن يكونوا أفراد صالحين كل في ميدان تفوقه وإبداعه. فزيد بن ثابت لتعلم اللغة بسرعة فائقة كلفه بأن يتعلم لغة اليهود فتعلمها في 15 يوما. خالد بن الوليد وأسامة بن زيد للقيادة العسكرية، أبو بكر للقيادة السياسية، أبو هريرة للحفظ والاستذكار، وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يختار من أصحابه هذه المواقع الإبداعية فيستغلها أفضل استغلال. ونحن اليوم أيها الإخوة نعيش حالة من التخلف وأزمة شديدة عنيفة على المسلمين أذلت الأمة في كل ميادينها، نحتاج فعلا في الحقيقة إلى كل طاقاتنا الإبداعية حتى نستطيع أن نخرج من هذه الأزمات الحضارية التي خنقت المسلمين. لقد استطاعت اليابان الوثنية أن تبهر العالم بالإبداع الصناعي المسالم بعد أن خرجت قريبا جدا من حرب مهزومة فيها، فاستطاعت أن تخرج إلى العالم بما يبهر العقول. نحن أيها الإخوة نحتاج إلى زوايا إبداعية جديدة تتنكب النماذج الجاهلية في الغرب والشرق وتأتي بجديد من زوايا الحضارة الإنسانية، من زوايا الإبداع، من كنوز هذه الدنيا التي بثها الله سبحانه وتعالى وسخرها للإنسان. أيعقل أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى يسخر هذا الكون للإنسان فيكرم هذا الكون الكافر بهذه الفتوح العلمية والمعارف ثم يبخل على المسلمين حين يصدقون بهذه المعارف والعلوم؟ أيكون هذا؟ إن هذا لا يكون أبدا. كل ما في هذا الكون إنما هو مسخر للمؤمنين حتى يعبدوا ربهم عز وجل على الوجه الذي يرضيه، فإذا كانوا طائعين الله سبحانه وتعالى يسر لهم من هذه المعارف والعلوم ما يأتون به من الجديد، وإذا قصروا في ذلك فيذلون ويحرمهم المولى عز وجل من كنوز هذا الكون. ثالثا، مجالات الإبداع. مجالات الإبداع أيها الإخوة تشمل كل مجالات الحياة الإنسانية النافعة المباحة، كل مجالات الحياة الإنسانية النافعة المباحة، التعليمية والصناعية والمهنية والإدارية والاجتماعية والدعوية والتجارية والرياضية والفنية، كل ميدان مما هو مباح فإن يدخل ضمن مفهوم الإبداع. وإن الإنسان إذا سلك مسلكا من هذه المسالك المباحة وأخلص فيه النية والتزم فيه بالشريعة فإن هذا المباح ينقلب إلى عبادة يؤجر عليها في أي ميدان كان. الضابط في كل هذه الميادين الإباحة، الضابط في كل هذه الميادين الإباحة، ما كان مباحا فإن الله سبحانه وتعالى يثيب عليه بالنية الصالحة. ثم أيها الإخوة، الإبداع قد يكون في الخير كما يكون في الشر، فقد يبدع أهل الشر، هذا أمر معلوم لا يجهل أحد، وكذلك يمكن أن يبدع الإنسان في الخير، وإنما حين يوجه للخير فيبدع فيه أو يوجه للشر فيبدع فيه والعياذ بالله. أما مجالات القدرة الإبداعية في الإنسان فهي مجالات كثيرة، فمنها القدرة اللغوية من خلال الثروة اللغوية ومفرداتها، من خلال القدرة على الخطابة والوعظ والشعر ونحو ذلك. أيضا هناك القدرات العددية، وهي حسن التعامل المتفوق مع العدد، مع الأرقام، مع المسائل الحسابية. كذلك القدرات الحفظية، وهي سرعة الحفظ والاسترجاع للمعلومات. قدرات هندسية تتعامل بتفوق مع الأماكن والأحجام والآلات والأشغال والأشكال والألوان ونحو ذلك. قدرات استنباطية، وهي استخراج متفوق للفكرة المبدعة من النص أو من الحادثة، وهما نسميه أحيانا بالابتكار. كذلك قدرات استقرائية، وهي قدرة فائقة على تتبع الجزئيات للوصول منها إلى كلية عامة، وهذه كلها أيضا تدخل في هذا. وكذلك يلقوا القدرات الجسمية، التفوق الحركي، التفوق الرياضي، التفوق في الجهاد، التفوق في استخدام الآلة بطريقة متفوقة وهكذا. كذلك القدرات الفنية المنضبطة شرعا في الرسم والنحت والزخرفة والتلوين ونحوها. وكذلك القدرات العسكرية في التفوق في الذكاء العسكري والقيادي والحربي، والحرب خدعة. وهناك قدرات في الحقيقة منسية تدخل أيضا في مسائل الإبداع، كالقدرات العبادية، وهي تفوق في الصبر على العبادة والتبتل والذكر والإخبات، وهذا أيضا نوع من الإبداع. وكذلك القدرات الدعوية، ومنها حسن التأتي لهداية الناس وإرشادهم من ربهم عز وجل. وكذلك قدرات اجتماعية في حسن الاتصال بالآخرين والتأثير فيهم. وقدرات أخرى أخلاقية، تفوق في ممارسة الأخلاق والصبر على الناس والثبات عليها. وهناك قدرات كثيرة جدا لا حدود لها في جميع المعارف الإنسانية والعلوم المختلفة، كل هذه القدرات يمكن أن تدخل في مفهوم الإبداع بمعناه الشامل. رابعا، اكتشاف المبدع. هناك قناعة أيها الإخوة عند غالب الباحثين لا سيما من النفسيين، أن جميع الأفراد، جميع الناس من غير المرضى المعطلين، هؤلاء يملكون قدرات إبداعية من نوع ما ومن حجم ما وبقدر ما، إلا أن هناك قناعة عند جميع الباحثين أن الإبداع متوقع من الذكي أكثر من الغبي. هذه مسألة مستقرة عند غالب الباحثين، الشخص الذكي يتوقع منه الإبداع أكثر من توقعه من غيره، إلا أن جميع الناس من غير المرضى المعطلين فإنهم يملكون قدرا من الإبداع يمكن أن يستفاد منه. كثير أيها الإخوة من المواهب الإبداعية تكون مكنونة في نفوس أصحابها، تحتاج هذه المكنونات الإبداعية إلى استخراج، إلى إثارة، إلى تحريك، كجس الأرض. عندما تريد أن تبني عمارة فإنك تجس الأرض هنا وهناك حتى تعرف قوة هذه الأرض وما فيها من مكنون، فكذلك هنا تحتاج هذه القدرات إلى شيء من الجس حتى تخرج إلى واقع الحياة. ولعل من الأمثلة اللطيفة في هذا، وإن كانت هي ليست إبداعية ولكنها تدل على وجود طاقة في الإنسان في بعض الأحيان لا يعرفها، يجهلها. عندما حصل حريق منى الأخير، نسأل الله أن يعافينا ويعافي المسلمين والحجيج من كل مكروه، عندما حصل هذا الحريق كان أحد الأصدقاء معه أمه، وكانت أمه شبه مقعدة لا تستطيع أن تمشي إلا بصعوبة. فكانت في ذلك الحريق وعندما شعرت بالخطر وبقرب النار من جهتها أصبحت تسير بل وتهرول حتى تمشي من هذا الموقع إلى الموقع الآخر. فهذه الطاقة التي كانت في الأم ما كان يعرفها هذا الإبن، وما كانت تعرف هي الطاقة هذه الموجودة في نفسها. وهذا مثال فقط لنعرف حجم الطاقات التي بثها الله سبحانه وتعالى في خلقه، ولكن تحتاج إلى استخراج. كذلك أيها الإخوة، المواقف المحرجة في بعض الأحيان تخرج الإبداع، وتخرج الفكرة الإبداعية من أصحابها من نفوسهم. ويذكر في ذلك أن شاحنة انحشرت تحت جسر من الجسور في الطريق العام، فاجتمعت الشرطة واجتمع الناس وما عرفوا كيف يخرجون هذه الشاحنة من تحت هذا الجسر وقد انحشرت. فمر بهم طفل صغير وكان كما يظهر ذكيا، فقال افرغوا إطارات هذه الشاحنة تمر بسهولة. هذه الإبداعات التي قد تطير أحيانا من أذهان بعض الناس هي في الحقيقة قد تخرج الأمة أحيانا من أزمة ضخمة عظيمة. إن كثيرا من الإبداع أيها الإخوة يأتي مما يسمى بصيد الخاطر، من هذه الأفكار الطائرة التي إن لم تحبسها ذهبت ولا تعود أبدا. وقد ندم الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي عليه رحمة الله على أفكار كثيرة كانت تخطر على باله إبداعية ذهبت ولم تعد أبدا، فقرر من وقته أن يدون كل فكرة إبداعية تخطر على باله، فألف كتابه المشهور صيد الخاطر من هذه الخواطر التي كانت تتفلت أحيانا من ذهنه رحمه الله. أيها الإخوة، الإبداع ليس بالضرورة يأتي من أشخاص متعلمين تعليما عاليا، يعني ليس هو حكرا على الأساتذة الجامعات أو نحنهم، ولكنه يأتي في غالب الأحيان من الشخص المتوسط التعليم. ولهذا كثيرا من الذين يعملون في المصانع يأتون بالأفكار الإبداعية التي يعجز عنها كبار العلماء في نفس التخصص. الشخص الذي ينهمك في مصنع سيارات أو ينهمك في مصنع آلة معينة، فإنه بعد 20 سنة أو 30 سنة يصبح مبدعا في هذا الميدان، فقد يؤلف فيه تأليفا وأن يصنع أشياء جديدة يطور هذه الآلة وهو لم يتجاوز ربما الثانوية أو أقل من ذلك. فهؤلاء كلهم يمكن أن يكونوا مصادر للإبداع، ليس فقط من هم حازوا الدرجات العالية العلمية. ثم أيها الإخوة، ليس هناك حد يخرج فيه الإبداع إلى الحياة، فالموهوب أو المبدع قد لا تظهر بوادره إلا في آخر حياته، قد يستهلك جزءا ضخما من حياته وهو يبحث عن الإبداع، ثم بعد ذلك ما يظهر إبداعه إلا في آخر حياته، وهذا ليس بغريب على بعض المبدعين. وقد يموت المبدع يعمل ويصنع ويؤلف ويكتب ويدون ويموت ولا يستمتع بما أخرجه للناس، وإنما يتلقفه الناس بعد مماته فيكتشفون إبداعه ويترحمون عليه، وهذا أيضا حاصل. وقد يظهر الإبداع مع بعض الناس من الطفولة ويستمر في إبداعه حتى يموت، وهؤلاء أيضا نوادر. وقد يظهر أيضا الإبداع ثم يموت ولا يعود أبدا إلى صاحبه، وكل هذا أيضا وسائل لاكتشاف المبدعين. خامسا، صفات المبدع. أيها الإخوة، من الصعوبة بمكان الاتفاق على صفات معينة للمبدعين، فالاختلاف في تحديد المبدع أمر واسع يختلف فيه الباحثون، كل منهم يحدد له تعريفا ويحدد له صفاتا، وقد جمعت جمعا من هذه الصفات لهؤلاء المبدعين، ولكن أقول ليس بالضرورة المبدع أن يجمع كل هذه الصفات، فلو جمع بعضها فقد يصل إلى درجة ما من الإبداع، وبقدر ما يخفق في هذه الصفات بقدر ما يخفق في الإبداع، وكل من جمع من هذه الصفات أكثر كان أبلغ في إبداعه. ولكن قبل أن نخوض في ذكر هذه الصفات أيها الإخوة، أحب أن أذكر ما جمعه الباحثون في دراسة الشخصيات المبدعة التي مرت على التاريخ الإنساني. جمعوا جمعا وأرادوا أن يعرفوا طبيعة ظروف هؤلاء المبدعين الاجتماعية، كيف عاشوا، كيف كانت حياتهم الاجتماعية، فخرجوا بنقاط منها أن المبدع عادة يكون هو الأول في أسرته، يعني هو أول مولود للأسرة، ومن المعلوم أن عادة المولود الأول يهتم به أهله. أيضا أن المبدع يولد عادة في المدينة ولا يولد في القرية، وطبعا لا يفهم من هذا أن القرى لا يخرج منها مبدعون، ولكن أقول في الغالب، هذه بحوث تدل على الغالب لا تدل على القطع. أيضا في أسرة المبدع عدد من المتفوقين، يعني أن المبدع لا يأتي من فراغ، إنما يأتي من أسرة يكون فيها بعض الأشخاص المبدعين في سلالته. المبدع عادة لا يتزوج مبكرا، يتأخر زواجه، وهذا ليس بغريب، فكثير من أئمة الإسلام من أمثال الإمام أحمد وغيره لم يتزوجوا إلا متأخرا، وهذا لأن المبدع عادة يحتاج إلى جهد كبير للتحصيل العلمي. وغالبا ما يكون المبدع أيضا أيها الإخوة مستقر في زواجه، إذا تزوج وغالبا ما يكون زواجه مستقرا. وينتمي عادة المبدع إلى مستوى اقتصادي متوسط أو فوق المتوسط، يعني أنه لا يأتي عادة من أسرة فقيرة جدا ولا من أسرة غنية جدا، فالغني عادة يلهيه المال والفقير يلهيه الكسب، يحتاج إلى الكسب. أما المتوسط عادة أو فوق المتوسط هو الذي يمكن أن يتفرغ لشيء من المعارف والعلوم. متوسط عمر الأب حين ولادة المبدع 35 عاما، متوسط عمر الأب حين ولادة الطفل المبدع 35 عاما. وأسرة المبدع عادة تهتم بالعلم، من صفات أسرته ومن ظروف الاجتماعية أن أسرته تهتم بالعلم. وذكر بعض الباحثين أن كثيرا من المبدعين يخرجون من أزمة عائلية، يعني أن الأزمة العائلية عند بعض المبدعين تخرجه إلى الإبداع وتسوقه إلى الإبداع، وهذا ليس بغريب على بعض الشخصيات المبدعة. وأخيرا من صفاته العامة أنه مقتنع بمهنته، من ظروفه الاجتماعية أنه شخص في الغالب مقتنع بمهنته. أما الصفات الشخص المبدع فهي كثيرة جدا، أسردها سردا التي جمعها الباحثون. منها سريع النمو الجسمي والبلوغ والقدرة على الكلام في طفولته، صحيح الجسم والعقل، لا يحب الروتين، يقرأ بسرعة ويحب الكتب، ينجز أعماله بلا مساعدة من أحد، دقيق الملاحظة، قيادي الطبع، يحب ألعاب الكبار، قدرة عالية على التفكير، ثقافة واسعة وحب للبحث، مبغض للتقليد، إرادة قوية، قادر على التلخيص والاختصار، طموح بلا حدود، يحب المغامرة والتجريب، مرهف الحس، شجاع صبور، شغوف بالمعارف الجديدة، معتز بنفسه واثق بها، لديه ميول وهوايات متنوعة، عنيد لا يستسلم للصعاب، قادر على تحمل المسؤولية، يحب الأعمال التي فيها تحدي، متقن في عمله، يعمل ضد التيار وقادر على مواجهة غيره، متفوق في دراسته، يسأل كثيرا، محب للأشياء الغامضة، متعاون في العموم، معتمد على نفسه، محب للتفوق والمنافسة، ناقد لنفسه وللآخرين، مهتم بالعلوم خارج مواده الدراسية، لديه قدرة متفوقة على الحفظ والاسترجاع، حر لا يحب التقليد، لديه قدرة جيدة على التخيل، واقعي ناضج العقل، يشعر بالتفرد والتميز عن الآخرين، مندفع من ذاته ليس بناء على توجيه غيره، ناضج في لعبه، مسالم غير عدواني، قدرته اللفظية متفوقة، متفوق في القدرات العددية، متوافق اجتماعيا ولكنه غير منصهر في الجماعة، مستمر في إبداعه لا ينقطع ولا يمل، سريع الفهم والتعلم، متحمس لما يقوم به من أعمال. طبعا هذه أيها الإخوة ليس بالضرورة أن تتوافر كلها في الشخص الواحد، فإن توافرت فهي من نوادر الدهر، ولكن إذا اتصف بعض الناس بجملة هذه أو ببعضها أو أخذ قدرا منها فإنه يدخل في عالم التفوق، وبقدر ما ينقص منها بقدر ما ينقص من عالم التفوق. سادسا حاجات المبدع. إن أعظم حاجة يحتاجها المبدعون هي إخلاصهم لله عز وجل، بحيث يكون جهده الإبداعي قربة من القرب لله عز وجل يطلب ثوابها من عند الله عز وجل. وغالب المبدعين الذين سجلوا في التاريخ الإنساني إنما هم أشخاص لهم هم في التقرب إلى السافة، لهم هم في جمع المال، لهم هم في الشهرة، وهذا ليس بغريب في عالم المبدعين لا سيما في عالم الغرب، فهم لديهم حب شديد للشهرة والظهور. وأيضا من حاجة المبدع الحاجة إلى المساعدة، الحاجة إلى المساعدة. كثير من الآباء يتعاطفون مع المعاق، بل نحن جميعا نتعاطف مع الشخص المعاق أو المتعثر، ولكننا في الحقيقة نهمل الشخص المتميز الموهوب المبدع ونظن أنه لا يحتاج إلى مساعدة، وفي الحقيقة هو محتاج إلى مساعدة لا سيما من المبدعين الصغار الذين بدأوا طريق الإبداع شيئا فشيئا. الحاجة أيضا أيها الإخوة إلى الإرشاد، وأهم مجالات الإرشاد هو الإرشاد الديني نحو الالتزام بالأخلاق والعقيدة الإسلامية والاستقامة على منهج الله عز وجل. فقد اقترنت أيها الإخوة في واقع المبدعين ولا سيما في واقع المبدعين الإسلاميين عبر تاريخ الإنساني أو تاريخ المسلمين بصورة أحرى، ارتبط بكثير من هذه الأسماء انحرافات كبيرة عقائدية وأخلاقية وسلوكية. لهذا هؤلاء المبدعون يحتاجون إلى توجيه ويحتاجون إلى إرشاد ديني حتى ما يخرجوا عن الحد الذي شرعه المولى عز وجل. بل إن بعض الناس من الباحثين ذكر أن المبدع لا يكون مبدعا إلا أن يكون منحرفا، إما انحراف في نفسه أو في سلوكه أو في عقله، وهذا ليس بصحيح، وإن كان هذا موجود ولكنه ليس بصحيح ولا ينطبق على الأغلب. أيضا الإرشاد الذي يحتاجه المبدعون الإرشاد نحو التخصصات الأنفع للأمة والأنسب للمبدع، فالأمة تحتاج تخصصات معينة تخرجها من هذه الأزمة التي تحياها، ولكن لابد هذه التخصصات أن تناسب الشخص المبدع وأن يوجه إلى ما ينفع نفسه وينفع الأمة. وكذلك الإرشاد أيها الإخوة الإرشاد الأمثل لحل المشكلات النفسية والأزمات الاجتماعية التي تواجه المبدع، فالمبدع كثيرا ما يكون في أزمة نفسية أو أزمة اقتصادية أو أزمة مع أسرته، فهؤلاء يحتاجون إلى إرشاد ويحتاجون إلى توجيه، ولا سيما أن المبدع في كثير من الأحيان شخص لا يتناسب مع المجتمع، يحسده الناس ويؤذونه وهو له تفرد في شخصيته، فهذا قد يحتاج إلى شيء من التوجيه والرعاية. أيضا الإرشاد للمبدع للمحافظة على طاقاته المختلفة وتوجيهها التوجيه الصحيح. المبدع له طاقات كبيرة قد تكون في جسمه، قد تكون في عقله، قد تكون في لفظه، فهذا لابد أن يوجه توجيها صحيحا، فإذا لم يوجه فإنه قد يستغل هذه الطاقة لإزعاج المجتمع وإقلاقه، وهذا أمر لا يخفى. ومن الحاجات أيضا أيها الإخوة الحاجة إلى التشجيع. كثير من الآباء كثير من المربين يظنون أن التشجيع والثناء لا يحتاجه إلا المتعثر حتى نشجعه على أن يبلغ الكمال، أما هذا المتفوق أما هذا المبدع أما هذا الموهوب فإنه لا يحتاج إلى ثناء ولا يحتاج إلى تشجيع، وهذا في غاية الخطأ، بل إن هذا المبدع إذا أبدع شيئا حسنا فلا بد أن يشكر ولا بد أن يقال له أحسنت، كما هي القاعدة الإسلامية، من أحسن يقال له أحسنت ومن أساء يقال له أسأت، أما أن يترك ولا يشجع فهذا خطأ فاحش في التربية. كذلك من حاجاته أيها الإخوة الحاجة إلى الأمن، الحاجة إلى الأمن. كثير من هؤلاء المبدعين يخافون من الإخفاق لا سيما الإخفاق الدراسي، يخافون من الرسوب في المدرسة، يخافون من إخفاق في النجاح في مشاريعهم التي يقومون بها، يخافون من ذهاب موهبتهم لأنهم يرون أن الناس يهتمون بهم لكونهم متفوقين، أما إذا ذهب التفوق عنهم فإن الناس سوف يهملونهم، فيخافون من هذه الحاجة. أيضا أيها الإخوة إلى الخبرة الاجتماعية، وهذا يحصل عادة للطالب المبدع المتفوق الذي ينهي المدرسة بسرعة، فبعض الطلاب يدخلون المدرسة مبكرين ويخرجون منها أيضا مبكرين ولم ينضجوا بعد، فيدخلون إلى عالم الجامعة، ولا سيما إذا كانت الجامعة بعيدة عن الدار كان يسافر إليها، فيقع في وسط جديد لا يعرفه ولا يفهم كيف يتعامل معه فيضل هناك، ولهذا كثير من الطلاب المتفوقين في المراحل التعليم العام يخفقون في الجامعة ويتخلفون وربما لا يكملونها، وقد رأينا جمعا من هؤلاء. فنقول هؤلاء يحتاجون إلى رعاية وتوجيه. وبعض الناس يقترح أن هذا لا يترك للجامعة ولكن يحبس سنتين في عمل بجوار أهله حتى ينضج ويستطيع أن يسلك مسلكه في الجامعة ويحافظ على طاقته من الهدر. الحاجة إلى التقبل الاجتماعي. قد وجد الباحثون أيها الإخوة وجدوا أن هناك علاقة بين الطالب الموهوب والانعزال الاجتماعي وربما أيضا الاكتئاب والقلق، وهذا ليس بغريب، فإن كثيرا من الموهوبين يكرههم الناس ويحسدونهم ولا سيما الأقران، لهذا يقل أصدقاء الشخص المتفوق ويشعر في نفسه بالمنبوذية، لا سيما إذا كان صغيرا لا يستطيع أن يعتمد على نفسه اعتمادا كاملا فيشعر بالمنبوذية والوحدة. ولذا كنا نجد أحيانا بعض المتفوقين في الفصول الدراسية ينزوون، لا أحد يحدثهم ولا أحد يكلمهم وليس لهم أصدقاء، إنما يأتيهم المغرق الذي يريد أن يقلقهم أو يريد أن يستفيد منهم أن يأخذ ملخصاتهم ونحو ذلك. ولهذا هم يحتاجون في الحقيقة إلى شيء من التقبل الاجتماعي، بل بعضهم قد يتصنع الإخفاق، يعني يحاول أن لا يبدع، عنده فكرة إبداعية، عنده سؤال يستطيع أن يجاوب عليه ولكنه ما يظهر ذلك خوفا من أن يتضايق منه زملاؤه، وهذا يظهر أكثر ما يظهر في البنات. فالمرأة تحتاج دائما إلى أن تكون مقبولة اجتماعية. المرأة إذا شعرت بالمنبوذية تهلك، ولهذا كثير من النساء تكون متفوقة ولكنها لرغبتها أن تكون مقبولة اجتماعيا فإنها تكبت هذا التفوق في نفسها ولا تظهره حتى يقبلها المجتمع ولا يرفضها. وأخيرا الحاجة إلى التقبل المدرسي. وهذا يحصل كثيرا من المبدع في إزعاجه للمعلم، وبعض المعلمين يعرف هذا، فالمبدع الذكي من الطلاب قد يسأل أسئلة غريبة وعميقة يحرج فيها المعلم، أو قد يحل أحيانا المسألة الرياضية أو العلمية بطريقة أخرى ويصل فيها النتيجة والطريقة لا يعرفها المعلم فينزعج منه ويتضايق، وربما يكلفه المعلم بعمل يستهلك أسبوعا كاملا فإذا به ينجزه في يوم، وهذا كله إزعاج للمعلم. فأقول لابد أن يتقبل المعلمون هذا حتى وإن كان الطالب خرج عن طبيعته في تصحيح المعلم، قد يخطئ المعلم أحيانا فيصحح. وأعرف طالبة كانت تصحح لمعلماتها القراءة في القرآن، ومن يتقبل هذا إلا الصالحة من المعلمات والصالح من المعلمين. سابعا مشكلات المبدع، وقد أجملتها تقريبا في 5 مشكلات. أولها الإخفاق. أقول أيها الإخوة لابد أن نقبل الإخفاق من المبدع. الطالب المتفوق يمكن أن يرسب الاختبار، يمكن أن يتخلف في بعض الميادين، فلابد أن نتقبل هذا منه، ولكن للأسف نحن لا نتقبل هذا منه، في حين نتقبل من غير المبدع إذا رسب في الاختبار. لهذا يغضب الآباء ويغضب المعلمون على الطالب المجتهد إذا أخفق في الاختبار أو أتى بعلامة منخفضة. وأقول للإخوة لابد أن يعرف المربون أن المتفوق ليس بالضرورة أن يتفوق دائما وفي كل مجال، ليس بالضرورة، قد يخفق في بعض المجالات وقد يتفوق في بعضها، فلابد أن يتقبل ذلك. وكذلك المبدع قد يتفوق في مراحل معينة تعليمية ويخفق في أخرى، هذا ليس بغريب، فلابد أن نتقبل كل هذه الجوانب في شخصية المبدع. وأيضا من مشكلات المبدع التنافس، والتنافس البغيض الذي قد يحصل من بعض المتفوقين فيما بينهم، فيتحاسدون ويتقاتلون ويسعى بعضهم إلى إيذاء بعض، وهذا ليس بغريب، يعرفه كثير من المعلمين، يتنافسون على المعلم، يتنافسون على النجاح، ويصل بهم هذا إلى الأذى، فقد يسرق كتب الآخر ويتلفها أو يحرقها أو يفعل أعمالا قبيحة من هذا. نحن لا نرضى بهذا، وإنما نقول تفوقوا واجتهدوا وتنافسوا في الخيرات، لا تتنافسوا في إيذاء بعضكم بعضا. وكثير من هؤلاء المتفوقين يجدون الحسد والبغض في نفوس المتخلفين من زملائهم، وهذا كثير، ولكن ليس لهم طريق، وهذا الحسد لا سيما في الصغار موجود، فلا بد أن ندرب هؤلاء المتفوقين، هؤلاء المبدعين، ندربهم كيف يتعاملون مع هؤلاء، وكيف يستطيعون أن يستوعبوا شخصياتهم وأن يحسنوا إليهم حتى يخففوا من هذا الحسد الذي يقع أحيانا في نفوس هؤلاء، وكيف يتعاملون معه. وهذا من مشكلات المبدع أيها الإخوة، التعب. يلقى المبدع أيها الإخوة في طريقه لإشباع نهمته العلمية ورغبته بالعلوم والمعارف، يلقى عنة شديدا وجهدا كبيرا لعقله وجسمه. كثيرا ما يهلك المبدع، يهلك جسمه في طريقه لبلوغ الكمال في علمه ومعرفته، فيحتاج هنا إلى صبر، ويحتاج هنا إلى احتساب. يقول ابن الجوزي عن عذاب النفس لمن له همة عالية، يقول رحمه الله: من رزق همة عالية عذب بمقدار علوها. من رزق همة عالية عذب بمقدار علوها، يعني بقدر ما تكون همته عالية يعذب ويتعب. ولهذا القاعدة تقول: الغنم بالغرم، بقدر ما تغنم فلا بد أيضا أن تغرم. ويقول الشاعر: وإذا كانت النفوس كبارا، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، تعبت في مرادها الأجسام. الإمام النووي عليه رحمة الله يحدث عن نفسه يقول: سنتان ما وضعت فيها جنبي على الأرض. من يتحمل هذا؟ هل الجسم يتحمل كل هذه الطاقة الجبارة في النفس العالية التي تريد أن تبلغ الكمال؟ لا بد فيها من التعب، ولا بد من الجهد، فلا بد أن نوجه المبدعين إلى الصبر والاحتساب. هذا من مشكلات المبدع، الخطأ، والخطأ لا يمكن أن ينفك عنه أحد، وكما قيل أنه لا يقبل في العادة الخطأ من المجتهد، كما قال: خطأ الشاطر بعشرة. المبدع أيها الإخوة شخص يحمل طاقة جبارة لا تناسب المجتمع ولا تناسب من حوله، لهذا يظهر في المجتمع بأنه شخص غريب، شخص شاذ، شخص غير محبوب، لهذا كثيرا ما يقع في الخطأ في تعاملهم، وكذلك في مشاريعهم. كثيرا ما يقوم هؤلاء المبدعون بمشاريع ينفردون بها، فيقعون في مشاريعهم هذه في أخطاء قد تكون أخطاء غير محمودة، ولهذا يعاتبون على ذلك ويذمون فيها. ولعلي أذكر موقفا للسيدة عائشة رضي الله عنها وهي طفلة صغيرة، والسيدة عائشة رضي الله عنها من أكثر الناس إبداعا في الحياة، لا أقول الإسلامية ولكن الإنسانية، فهي ليس لها مثيل في قدراتها الإبداعية على مستوى الحياة الإنسانية، لا أقول في الفضل ولكن أقول في القدرات الإبداعية رضي الله عنها. فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة عليها وهي صغيرة فوجدها تبكي، فسأل عنها أم رومان، ثم قال لها: يا أم رومان أحسني إليها، فتركها، ثم عاد مرة أخرى فرآها تبكي فقال: يا أم رومان ألم أوصك بعائشة خيرا؟ قالت: يا رسول الله أفسدت ما بيننا وبين أبي بكر، أفسدت ما بيننا وبين أبي بكر. قال: يا أم رومان أحسني إليها. قالت: فما ضربتها بعد ذلك. المقصود أمر لها صغيرة ومع هذا تسلك سلوكا مزعجا لوالديها، وتضر في العلاقة بين أمها وبين أبيها رضي الله عنه. فأقول المبدع لا بد أن يقع في خطأ، الذكياء هؤلاء لا بد أن يأتوا بغرائب، فلا بد أن نتحمل هذا وأن نوجههم لما ينفعهم. وأخيرا أيها الإخوة الإعجاب. لا شك أن الإعجاب بالعمل والغرور يحبط العمل ويذهب بثوابه، لما يقع أحيانا في نفس المبدع من أن هذا من صنيعه، أن هذا من عند نفسه، وينسى أن كل خير عنده إنما هو من فضل الله وحده، هو الذي قدر له أن يكون مبدعا، فهو الذي فتح عليه من هذه العلوم والمعارف، ولولا الله سبحانه وتعالى ما استطاع أن يقدم هذا المبدع شيئا ولا أن يؤخر شيئا. لهذا نقول لا بد أن يوجه المبدع إلى الإخلاص لله عز وجل، وأن يعرف أن النجاحات التي حققها إنما هي من فضل الله، فيزداد محبة لله ويزداد بغضا لنفسه واستنقاصا لذاته. ثامنا، معوقات الإبداع. أيها الإخوة، لا بد من نقد الذات، لا بد أن ننقد أنفسنا حتى نصحح المسار الذي نحن عليه، وأن نقف على الأخطاء لنستدركها، وهذا لا بد منه. وكثير من المؤسسات التعليمية على مستوى العالم يراجعون أنفسهم بعد كل 50 سنة، بعد كل 10 سنوات، بعد كل 5 سنوات، يراجعون الخطط، ينظرون في أنفسهم هل نحن على طريق صحيح أم لا. فهذا النقد لا بد منه، هذا النقد لا بد منه حتى نرى الخطأ في طريقنا أو الصواب، فما كان خطأ أبعدناه وما كان صوابا أخذنا به. ومن هذه المعوقات الأخوة الإعاقة المدرسية، وذلك من خلال طبيعة النظام المدرسي الذي لا يراعي الفئات الخاصة ولا سيما فئات المتفوقين. النظام المدرسي وضع للشخص المتوسط، لم يوضع لا للشخص الضعيف ولا للشخص المتفوق. ومعلوم أن الناس ينقسمون في 70% منهم من المتوسطين، ويبقى 30، نصفهم متخلف ونصفهم متفوق. فهؤلاء 15 من المتفوقين ما هو وضعهم؟ وضعهم أنهم يلغون في وسط هذا النظام القاهر الذي لا يعترف بهم، إنما يعترف بالشخص المتوسط. يعني هل من الضروري أن يقضي الطالب المبدع المتفوق سنوات المدرسة كما يقضيها الطالب المتوسط؟ هل هذا أمر حتمي؟ هل هذا أمر لا يمكن الخروج عليه؟ هل لابد أن يدرس الطالب المتفوق على نفس المنهج الذي درس فيه الطالب غير المتفوق؟ هل هذا لابد منه أيضا؟ هل لابد أن يكون أسلوب التعليم واحد للجميع؟ المتفوق يدرس بنفس الطريقة، والمتخلف بنفس الطريقة، والمتفوق أيضا والعادي بنفس الطريقة؟ هل هذا لابد منه؟ هل هذا شيء حتمي؟ أيها الأخوة، في دول الخليج، في غالب دول خليجنا هذه، ليس هناك جوائز للمبدعين، ليس هناك اهتمام بالمبدعين الاهتمام المطلوب، ليس هناك مناهج خاصة بهم، ليس هناك أنشطة خاصة بهم. وهذه البدايات والحمد لله بدايات طيبة، ولكنها والله أعلم أنها بدايات وانطلاقات شخصية قد لا تكون في الحقيقة بدايات تحتاج، يعني سوف يكون لها ثمار حسنة، أرجو أن يكون لها ثمار حسنة، ولكني متشائم في هذه الانطلاقة العفوية المنطلقة في الحقيقة من إرادات شخصية ذاتية لبعض الشخصيات المهتمة بهذا الميدان، وليست هي إرادة في الحقيقة قوية وكافية، وإنما أرجو أن أكون مخطئا في رأيي هذا. الإعاقة الاجتماعية أيضا من المعوقات، الإعاقة الاجتماعية وهي تتمثل في المشكلات الأسرية المؤرقة، فإن الطفل أيها الإخوة في الأسرة لا يتحمل المشكلات، المنازعات الأسرية، الطلاق، هذه كلها تؤرق الصغير وتسوق إلى الاضطراب النفسي، والاضطراب النفسي لا يمكن أن يخرج شخصا مبدعا. أيضا كبت الطاقات المبدعة، أحيانا المجتمع لا يريدنا أن نخرج عن المألوف، ولا سيما الكبار لا يريدنا التجديد، لا يريدنا أن نخرج عن الأشياء المعروفة. والمبدع شخص متميز، شخص ما يشبه غيره، يريد أن يكون دائما شخصا آخرا، لهذا مزعجه في كبت طاقته. وكذلك العقوبة، بعض الأسر تعاقب عقوبة شديدة مؤلمة قاهرة، وهذه العقوبات أيها الإخوة لا يمكن أبدا أن تخرج شخصية متفوقة، شخصية معتزة واثقة من نفسها أبدا. ومن المعوقات أيضا الإخوة الإعاقة الشخصية، وهي ترجع إلى المبدع في نفسه، إلى خوف في نفسه من الخطأ، يخاف أن يقوم بشيء إبداعي فيخطئ فيلام على ذلك. أيضا أحيانا لا يثق في نفسه، لا يثق في نفسه أنه سوف ينجح، لهذا يبتعد عن الإبداع. أيضا أحيانا يكون عنده خوف من المجتمع أن يتجرأ فيظهر ما عنده من الأفكار المبدعة، يخجل من ذلك ويرى كبتها في نفسه، لا يحب أن يخالف المجتمع. كثير من المبدعين لا يحبون أن يخالفوا المجتمع خشية أن يصطدموا معهم، فلا يتحملون ذلك فيثبتون إبداعهم في أنفسهم. ومن الإعاقات أيضا أيها الإخوة الإعاقة الجماعية، العمل الجماعي أيها الإخوة عمل طيب ومحبوب للنفس، أن يعمل الإنسان في فريق يتعاون بعض مع بعض، هذا شيء جيد وشيء مطلوب ومحبوب، ولكنه في الحقيقة يعيق في كثير من الأحيان المبادرات الفردية. المبادرات الفردية لا تظهر في الوسط الجماعي، لأن الجماعة تستهلك عددا كل هذه المبادرات وتميع في وسط المجموع. ولهذا لاحظت اليابان في خطتها للقرن الجديد، لاحظت أن هناك مبادرات فردية تذوب في الوسط الجماعي، ولا سيما في هذه اليابان، لأن اليابان يعتمدون على العمل الجماعي المؤسسي على المجموع، لا يعتمدون على الأفراد. لهذا وجدوا أن كثيرا من المبادرات الفردية الإبداعية تضيع في هذا المجموع، فالآن يضعون خطة لأنفسهم يستفيدون من هذه المبادرات الفردية. ونحن في تاريخ الإسلامية أيها الإخوة كثير من جهودنا كانت فردية، أستطيع أن أقول أن غالب جهودنا التي قمنا بها في التاريخ الإنساني كانت فردية ليست جماعية، ولا يفهم من كلام هذا التفرقة، وإنما يستفاد من الجماعة وفي نفس الوقت يستفاد من الأفراد في إبداعهم الفردي. الإعاقة الإعلامية، ولا أريد أن أتحدث في هذه الإعاقة كثيرا، ولكن أقول التلميذ حين يكون قد خرج من المرحلة الثانوية يكون قد أمضى أمام جهاز التلفزيون 15,000 ساعة، في حين لم يمضي في المدارس في الحجر الدراسية أكثر من 11,000 ساعة في الحجر الدراسية. أقول لو صدق أهل الإعلام، فصدق الإعلاميون في توجيه هذه الوسيلة للمعرفة والتنمية العقلية والإبداع لضاعفوا جهد المدرسة، ولخرج في مجتمعات المسلمين من المبدعين ما يعجب منهم التاريخ. ولكن نسأل الله عز وجل أن يقيض لهذه الوسائل من يسوقها إلى الخير. الإعاقة أخيرا الاقتصادية، الإعاقة الاقتصادية، وتتلخص هذه الإعاقة في ضعف الإمكانات المادية بالإبداع. الإبداع يحتاج إلى إمكانيات، يحتاج إلى ورش، يحتاج إلى مراجع، يحتاج إلى أجهزة، يحتاج إلى أمور كثيرة جدا، يحتاج إلى ميزانية ضخمة، ويحتاج إلى ترشيد هذه الميزانية. ليس بالضرورة أن تضع ميزانية ضخمة ثم لا ترشدها ثم تنفق في هدر، وإنما تحتاج إلى ميزانية كبيرة قوية وإلى مخلصين يستطيعوا أن يرشدوا هذه الميزانية ويوجهوها بما ينفع البلاد والعباد، وأن يخرج الإبداع من نفوس أبنائنا. تاسعا وسائل الإبداع. أعظم هذه الوسائل أيها الإخوة على الإطلاق هي التوكل على الله عز وجل والاستعانة به سبحانه وتعالى. ابن تيمية عليه رحمة الله كان إذا أغلقت عليه المسألة ذهب إلى مسجد من المساجد المهجورة، مرغ وجهه في ترابها، ثم يدعو يقول: يا مفهم سليمان فهمني، يا مفهم سليمان فهمني. هنا الاستعانة بالله عز وجل. نعم قد بلغ الإمام مرتبة عالية جدا في الإبداع ولا شك، بل هو من نوادر الدنيا عليه رحمة الله، مع هذا همته عالية، يريد أن يفهم كل شيء، يريد أن يستوعب الحياة كلها في هذا الإبداع والقرب إلى الله عز وجل. الحذر أيها الإخوة من المعاصي والمحرمات، ولا شك أن هذه المعاصي والمحرمات والمنكرات هي وسائل سلبية لإطفاء نور العقل. العقل فيه نور من الله عز وجل، وإنما يطفى هذا النور والعياذ بالله عز وجل من المعاصي وهذه المنكرات التي نقع فيها، بل ومن الصغائر التي كثيرا ما نتساهل فيها. قد يقول البعض: هؤلاء الغربيون مشركون ومع هذا تفوق. أقول لو آمن الغربيون لاتوا بإبداع أعظم من هذا بكثير، فهناك معوقات ضخمة جدا عندهم ومع هذا قد أبدعوا، ولكن إبداعهم لو كان مع الإيمان لكان أكثر من هذا بكثير. ثم الغربيون يسيرون في سنة لا دخل لنا فيها، وهي سنة الله عز وجل، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. هذه سنة للكفار، ولو كفر المسلمون لساروا على نفس السنة التي سار عليها اليهود والنصارى، ولكن نستعيد بالله عز وجل أن يفعلوا ذلك، فلابد أن يصبروا على وضعهم وأن يلوذوا بربهم عز وجل وينتظروا الفرج منه. ضرورة أيها الإخوة أيضا سلامة أسرة المبدع من التوترات والمنازعات الأسرية، وهذه من أعظم الوسائل أيها الإخوة، فإن المبدع لابد أن يخرج من أسرة مستقرة. نعم قد تكون أحيانا الأسرة غير مستقرة دافعة للإبداع، ولكن هذا قليل ونادر. الأصل أن المبدع يخرج من أسرة مستقرة. أهمية الاستمرار في التعليم دون انقطاع. التعليم في ديننا مدى الحياة لا ينقطع أبدا. الإمام أحمد وهو إمام وقد حفظ مئات الألوف من الأحاديث، كان يجري يضع حذاءه في يده ويجري فيقول له يا إمام إلى أين؟ قال إلى الحديث. قال إلى متى؟ قال إلى الموت. وكما قيل العلم من المحبرة إلى المقبرة. يقول عليه الصلاة والسلام في بيان ذلك: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما. كل شيء في الدنيا ملعون إذا كان يصد عن سبيل الله عز وجل، إلا ما كان ذكر لله أو كان عالما متعلما. العالم المتعلم أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم من اللعنة ما دام على هذا الطريق. ولهذا يقال من عقل الرجل مدخله ومخرجه مع أهل العلم، يعني داخل مع أهل العلم وخارج مع أهل العلم، ليس له إلا العلم. أيضا يا الأخوة، من الوسائل تهيئة البيئة المناسبة لظهور الإبداع، تهيئة البيئة المناسبة لظهور الإبداع، العلوم والمعارف والمراجع، المعلم الناجح الذي يستطيع أن يتعامل مع المبدع، المدرسة المتفوقة المجهزة، الإعلام الهادف، كل هذه الوسائل لا بد منها حتى نستطيع أن نخرج المبدعين من أمتنا. وأيضا من الوسائل للإخوة التوسع في المعارف والعلوم كأوسع ما يكون، توسع في المعارف والعلوم ما دامت أنها علوم مباحة فلا بد من التوسع فيها كأوسع ما يكون. يقول القاسم بن داود البغدادي عليه رحمة الله، يقول: كتبت عن 6000 شيخ، كتبت عن 6000 شيخ. ماذا يريد 6000؟ لا شك أن كثيرا مما كتبه مكرر، ومع هذا يريد أن يكتب، يريد أن يستوعب العلم، يريد أن يتوسع فيه حتى يبلغ درجة الإبداع. وأعجب من هذا بقي بن مخلد الأندلسي، الإمام المحدث عليه رحمة الله، يأتي من الأندلس إلى العراق يمشي على قدميه وهو في 20 من عمره حتى بلغ بغداد، فإذا به يأتي في وقت المحنة، محنة الإمام أحمد في مسألة خلق القرآن، فيتلطف بين الناس يبحث عن الإمام أحمد، مع أن المحدثين وفر في ذلك الوقت أئمة كبار، بعضهم قد يكون أحفظ من الإمام أحمد، كلهم في ذلك الوقت. فإذا به يريد أن يستوعب الجميع، يأخذ من كل أحد، يريد أن يأخذ من الإمام أحمد بصفة خاصة، فإذا به يتلطف في صورة شحاذ يبحث عن الطعام والصدقات، ويدخل على الإمام وهو مسجون في بيته يسمع منه ويخرج، ويأتيه على هذه الحال كل يوم حتى سمع منه نحو من 300 حديث. انظر إلى هذا التفوق، إلى هذا التوسع في المعرفة. المحافظة يا إخوة على الصحة العامة، ولا سيما الصحة العقلية، لابد من الصحة العامة. المبدع لا يكون إنسانا هزيلا ضعيفا في الغالب، لابد له من الصحة العامة ولا سيما الصحة العقلية، من المفسدات العقلية كالمخدرات والمنبهات والمهلوسات، وكثيرا ما يقع فيها بعض الطلبة لا سيما طلبة الجامعة، يقعون في شيء من هذه والعياذ بالله يظنون أنها تنفعهم وهي في الحقيقة تضرهم وتؤذيهم. الحرص يا الإخوة على الإبداع وعدم الرضا بالدون، يعني أن له همة عالية ما يرضى بالهمة الواطية يسعى فيها. يقول ابن الجوزي صاحب الهمة العالية عليه رحمة الله الذي ما رأى مثل نفسه رحمه الله، يقول: ينبغي للعاقل أن ينتهي إلى غاية ما يمكنه، ينبغي للعاقل أن ينتهي إلى غاية ما يمكنه، فلو كان يتصور لآدمي صعود السماوات، لو كان يتصور لآدمي صعود السماوات لرأيت من أقمح النقائص رضاه بالأرض، لرأيت من أقمح النقائص رضاه بالأرض. ولو كانت النبوة تحصل بالاجتهاد، ولو كانت النبوة تحصل بالاجتهاد رأيت المقصر في تحصيلها في حضيض، رأيت المقصر في تحصيلها في حضيض. تنظر إلى هذه الهمة، إلى هذه القوة العالية من هذا الإمام عليه رحمة الله. ومن وسائل الإبداع أيضا هو الإخوة حسن الاختيار للزواج، حسن الاختيار للزواج، فإن السلالات المتفوقة في العادة أيها الإخوة تكون مصدرا للمبدعين. السلالة المتفوقة التي فيها الأذكياء عادة ما تكون مصدرا للمبدعين. والذكاء في أصله أيها الإخوة وراثي، الذكاء وراثي في أصله. كذلك أيها الإخوة من هذه الوسائل الإكثار من النسل، فإن نسبة المتفوقين تزيد مع كثرة السكان، نسبة المتفوقين تزيد مع كثرة السكان. فإذا كان عندك في 100 1 من المتفوقين وفي 200 2، في 300 وهكذا. بتحديد النسب أيها الإخوة قد تحرم الأمة شخصا متفوقا عقوبة لها حين لا تأخذ بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجيهه في الإكثار من النسل والمباهاة بها يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. مراعاة الطالب المبدع، مراعاة الطالب المبدع وحسن التعامل معه والصبر عليه ومراعاة المرونة في التعامل معه، وكما قلنا أنه كثيرا ما يكون متعبا، كثيرا ما يحتاج إلى أسلوب خاص، وقد ينفرد المبدع بأسلوب لا يشبه أحدا، فنحتاج إلى صبر ونحتاج إلى حسن التعامل والتأدي لطباعه. الاستغلال الكامل لطاقة المبدع وعدم تبديد شيء منها بلا فائدة، والحذر من البطالة، والحذر من البطالة عند المبدعين عند الأذكياء، فإنهم قد يأتون بأشياء تزعج المجتمع. إكمال نقص المبدع، فقد يكون قد فات المبدع شيئا من العلوم في صغره، فلا بأس أن يكمل ذلك في الكبر، قد فاته شيء من اللغة العربية يتعلمه في الكبر وهكذا، يكمل النقص الذي فيه حتى يكمل له آلة الإبداع. وكذلك أيها الإخوة رصد الخواطر الإبداعية، رصد الخواطر الإبداعية وعدم تركها وإهمالها، فإن الشخص الذي ينهمك في عمل ما فغالبا ما ترد عليه خواطر وآراء حسنة جيدة، ولكنه إذا أهملها ضاعت وذهبت، فلا بد من رصد هذه الخواطر. وأخيرا أيها الإخوة الاحتكاك بالمبدعين والاطلاع على سيرهم والسعي في الاقتداء بهم، فهي من الوسائل في الحقيقة المعينة على الإبداع. أخيرا عاشرا شخصيات مبدعة. أيها الإخوة لو أردنا أن نستعرض جميع الشخصيات لما انتهينا إلى شيء، ولكن أقول هناك شخصيات مبدعة في تاريخ الإنسانية، وأعظم هذه الشخصيات على الإطلاق هم الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام. فليس أحد في الوجود عنده الإبداع بجماله وكماله كما هو عند الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام، وكانوا يتفاوتون فيما بينهم، لكن لا يمكن لأحد من البشر أن يبلغ إبداع أي نبي من الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يأتيك الأمثل فالأمثل من الفضلاء والعلماء والدعاة والمفكرين. سوف يقتصر حديثنا هنا عن بعض المبدعين الإسلاميين، أما غيرهم من المبدعين من غير العالم الإسلامي فهم كثير، ولكن لا نريد الحديث إلا عن الإسلاميين ليكونوا قدوة لنا. وكذلك أريد أن أضبط المسألة هذه فلا أتحدث عن المبدعين في التاريخ القديم، وإنما أتحدث عنهم في هذا القرن، في قرننا هذا، وأيضا لا أريد أن أتحدث عن المبدعين الذين كملوا في قدراتهم الجسمية أو الاجتماعية، ولكن أريد أن أذكر المبدعين الذين لهم إعاقات جسمية أو اجتماعية حتى يكونوا قدوة لشبابنا، قدوة لطلابنا، يعرفون كيف يستطيعون أن يتجاوزوا المشكلات إلى أن يصلوا إلى مرحلة الإبداع. وأذكر منهم الإمام بديع الزمان النورسي، هذا الإمام التركي العجوبة الذي توفي عام 1379 هجرية، إمام كبير كاد يحصي جميع العلوم والمعارف التي كانت في زمنه، مع قوة خارقة في الحفظ والتأمل، مع جهاد للكفار وحرب ومعارك، رجل عجيب. هذا الرجل مع كل هذه القدرات الفائقة والعلوم والمعارف التي حصل عليها، وكان يتحدى الناس، يقول أي واحد عنده سؤال يأتيني به. فجاءه شخص يقول فجلست في تلك الليلة ليعرف هذا الرجل ما وراءه، فجلست وأخرجت كتاب الإلهيات وفيه بعض المسائل العلمية الشائكة والعقائدية التي لا يعرفها أحد. قال فسردت عليه السؤال فرد علي وكأنه كان معي البارحة يقرأ في هذا الكتاب، رجل معجوبة في الحقيقة. مع هذا كان لا يكتب بيده، كان ما يستطيع يكتب، وخطه سيء جدا، وإنما كان يملي إملاء عليه رحمة الله. الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ وفد الديار السعودية الأسبق عليه رحمة الله، توفي عام 1389، كف بصره وهو ابن 14 عاما بعد أن رأى الدنيا وابتلي بكف البصر، ثم مات أبوه وهو ابن 18 عاما. بعد 10 سنوات من وفاة أبيه أصبح مستشار الملك عبد العزيز في الأمور الشرعية وهو ابن 28 عاما، وهذا تفوق لا شك فيه. كذلك الأستاذ عباس محمود العقاد الذي حوى علوم ضخمة جدا وفنون كثيرة، حتى إن المتخصصين في جميع الفنون في الهندسة والطب والأحياء والكيمياء كانوا يحضرون مجلسه ليتعلموا منه في علومهم. هذا الرجل لم يتجاوز المرحلة الابتدائية. وكذلك الشيخ الإمام عبد الرحمن بن محمد بن خلف الدوسري الذي توفي عليه رحمة الله في عام 1399، هذا الرجل حفظ القرآن في أسابيع، وكان يكتب الشعر، وقد كتب آلاف الأبيات الشعرية في الفقه وفي الدعوة وفي غيرها كثير، وألف 30 كتابا، وكان لا يتأخر عن محاضرة يحضرها ويتكلم فيها مع دعوة وحماس واطلاع على السياسات والكتب والمجلات. في زمنه كانت تأتيه الجرائد والمجلات من خارج المملكة، قبل 30-40 سنة كان تأتيه هذه المجلات يقرأ فيها ويطلع، ومع هذا كان ثقيل اللسان عليه رحمة الله. وكذلك شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله الذي توفي قريبا، رغم أنه قد أبصر الدنيا ثم ابتلي بكتف البصر، ومع هذا لم يمنعه أن يحرص على العلم وأن يخرج من الدنيا والعلم في صدره لا يزال، ما أنكر شيئا من ذلك عليه رحمة الله مع الدعوة والجهاد والاعتدال في الفتوى، نسأل له المغفرة والرحمة. ومن الغرائب شخص توفي قريبا قبل 3 سنوات تقريبا، وهو الدكتور مسعد النبراوي من مصر. هذا الرجل كان كفيفا، ومع تفوقه في الفقه وفي تخصصه الخاص فقد كان يستطيع أن يغير فيوز المكيف تحتها دون إعانة من أحد، وهذه مسألة تعرفون أن فيها صعوبة. وأعجر من هذا كان يسوق دراجة بعجلتين، كان يسوق الدراجة بعجلتين وهو كفيف البصر لا يبصر. والشيخ الإمام أحمد ياسين المقعد في عربيته الذي لا يستطيع أن يحرك من جسمه أي طرف إلا رأسه، ومع هذا أذل اليهود بثباته ومقامه، نسأل الله الثبات والنصر للمسلمين على أعدائهم. قريب من أقربائي ولد مشلولا، نصفه الأسفل مشلول تماما حين ولادته، استطاع في ظروف الحياة المعاصرة، مع أن الاهتمام بالمعاقين قليل في بلادنا، استطاع أن ينهي المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية في مدارسنا العادية هذه والجامعة في عربيته، ومع هذا الآن يخطط للماجستير ولما بعد ذلك وهو في عربيته في بلادنا هذه، يسير بين الناس ويدخل في الفصول الدراسية، وقد عانى معاناة يعني لا يعلم حدها إلى الله عز وجل في ذلك. أقولها الإخوة، ليس دائما الراحة هي الطريق للتفوق، بل قد يكون التعب والجهد والأزمة طريق إلى التفوق والإبداع. أكتفي بما قلت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وأن يخرج من هذه الأمة أمثال الإمام أحمد وابن تيمية والشافعي ومالك وهؤلاء الذين ينهضون بالأمة ويجددون فيها ويخرجونها بإذن الله تعالى وفضله من أزماتها المعاصرة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد.
مع تحيات مندوبية السلامة والزهراء بجدة، هاتف رقم 682-1614.